السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع الآيات الأولى من سورة صاد، ومع تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكانت آخر آية كنا توقفنا عندها هي قول الله جل وعلا من هذه السورة المباركة: أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هو في شك من بل هو في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب. هذه الآية التي ذكرنا تفسير الشيخ لها، وبقي أظن أن نذكر شيئا من فوائدها. وأول فائدة نستفيدها من هذه الآية ما جاء فيها من بيان تمسك المكذبين بما عليه آباؤهم، بما عليه آباؤهم، وهذا يستفاد من الآية التي قبلها. فيه كذلك بيان مكابرة المشركين مع كونهم لا دليل عندهم ولا حجة، ثم من الفوائد كذلك، وهذا متعلق بهذه الآية أي بقول الله تبارك وتعالى: أأنزل الذكر عليه من بيننا، أن من مكابرة المشركين أنهم يريدون أن يكون الشرع تابعا لأهوائهم، وهذا حال أهل الباطل جميعا. أهل الباطل جميعا فيهم هذه الرغبة وعندهم هذا الفكر، يريدون أن يكون الشرع تابعا لأهوائهم لا أن يخضعوا هذه الأهواء لشرع ربهم تبارك وتعالى. ومع الأسف الشديد أن مثل هذا الأصل الباطل، بل هو أصل مقلوب، عليه بعض أرباب المذاهب أي متعصبة المذاهب الذين قرروا أصولا لمذهبهم ثم إنهم يخضعون النصوص لهذه الأصول التي أصلوها. والأصل أن يكون العكس هو الصحيح، أن تكون هذه الأصول خاضعة للنصوص وموافقة لها غير مخالفة ولا مختلفة عنها، بل إن أصل التأصيل لا يكون صحيحا إلا إذا كان مؤيدا بالأدلة الشرعية. ولهذا في الأصول العلماء يقسمون الأصول، أصول التشريع، إلى أصول متفق عليها وأصول مختلف فيها. الأصول المختلف فيها سبب هذا الاختلاف لأن الكثير منها لا دليل عليه أو مخالف للأدلة الشرعية، ولهذا وقع الاختلاف فيها بين مقر لها وراد أي راد لمثل ذلك الأصل. وبناء عليه إذا جاء مثلا وتجدون هذا في بعض كتبهم أن هذا الحديث، وهذه من ألفاظ اعتراضاتهم، أن هذا الحديث لم يجري به العمل عندنا، لم يجري به العمل عندنا، يعني هذا الحديث يردونه لأجل هذه الحجة، أو أن هذا الحديث مخالف لأصولنا، هذا الحديث مخالف لأصولنا، والحديث هو حجة بنفسه كما هو مقرر عند العلماء. فهؤلاء المشركون على هذا الأصل يسيرون، وكذلك من خالف الحق وإن كانوا ممن ينتسب إلى دين الله تبارك وتعالى أو ممن ينتسب حتى إلى أهل السنة والجماعة. من الفوائد كذلك أن المبطل لا يعلم أن حجته تكون حجة عليه، وهذا في الغالب تجد المبطل المخالف المعرض عن الحق يحتج بأدلة تأييدا لباطله، ثم هذه الأدلة في الحقيقة عند إمعان النظر فيها وحسن تفهمها يجد أنها حج عليه، يجد أنها حج عليه وليست له. هؤلاء قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، وهؤلاء يحتجون على باطلهم وفي حجتهم الحج عليهم، لأنهم أثبتوا أن كلام الله تبارك وتعالى هو ذكر، أثبتوا أن كلام الله تبارك وتعالى هو ذكر. وإذا كان كذلك الواجب عليهم جميعا أن يخضعوا له وأن يرجعوا إلى أحكامه وأن يذعنوا لما جاء فيه، هذا هو الأصل. فكانت حجتهم حج عليهم. وقف على ذلك، من الفوائد كذلك، من الفوائد كذلك، وقال أهل العلم حتى أهل الباطل إذا احتجوا بشيء من الحق، وفي الغالب احتجاجهم بالمجمل من مثل هذه النصوص، مشكلتهم في فهم ذلك النص الذي احتجوا به، بحيث لا يرجعون في فهمه إلى فهم سلف هذه الأمة، هذا الفهم الذي يعصم الأمة من الزلل والانحراف. النصوص فهوم الناس فيها قد تختلف، وقد يكون هذا الاختلاف اختلاف مع تباين بينهم. ولهذا أصل علماؤنا هذا الأصل، أن في مثل هذه الحال نرجع إلى فهم السلف، لأن فهمهم هو الأعلم وهو الأحكم وهو الأسلم وهو المقدم على غيره، لأنهم عايشوا التنزيل، ولأنهم أعلم الناس بهذه اللغة التي أنزل بها الكتاب، وهم أعلم الناس بهذا الكتاب، يعلمون الآية متى أنزلت وأين أنزلت وكيف أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مهم جدا في فهم النصوص، لأن النص قد يكون سبب النزول، قد يكون سبب النزول مبين لمعناه، لما يعلم أنه حدث كذا وكذا فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى لأجل هذا الأمر، فيكون بيان هذا الأمر أو تفسير هذه الآية بناء على سبب نزولها. ولهذا كان سبب النزول من علم من العلم بالقرآن، وهو من أعظم أبواب هذا الفن، ألا وهو علم القرآن أو علوم القرآن. من علوم القرآن سبب النزول، سبب النزول، وقد ألفت فيه المؤلفات لأهميته. من الفوائد كذلك في هذه الآيات دليل على أن هؤلاء من صفاتهم التناقض، وكذلك أهل الباطل، وكذلك أهل الباطل جميعا. لأنهم أثبتوا أنهم في شك، ثم إنهم بعد ذلك يقترحون. والشاك في الحقيقة ليس له أن يقترح، الشاك يجب عليه أن يتيقن أولا، يرفع الشك عن نفسه، لأن العلم مبناه على اليقين ومبناه على غلبة الظن لا على الشك والتخمين والخرص، هذا لا يكون في دين الله تبارك وتعالى. هؤلاء الشك من دينهم، فإذا كان هذا حالهم فالشاك ليس له أن يقترح. ولهذا قال أهل العلم في هذا دليل على تناقضهم، يعني على تناقض أهل الباطل في مواقفهم وفي أحكامهم وفي كلامهم. من الفوائد كذلك أن من عواقب تكذيب المكذبين نزول العذاب من الله تبارك وتعالى عليهم، بل لما يذوقوا عذاب، قال الله تبارك وتعالى بل لما يذوقوا عذاب. والذوق هنا بمعنى ما يجدونه، ما يجدونه من الألم. الذوق في اللغة متعلق بالطعم، وهذا يكون في الغالب في الأطعمة يتذوقها الناس، ولكن يعبر على ما يجده كذلك المعذب من الآلام يعبر عنه بهذا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى بل لما يذوقوا عذاب. ولهذا قال الشيخ العثيمين أنه من هذا فائدة أن الكلمات تفسر بحسب السياق الذي وردت فيه. فالذوق هنا السياق يدل أنه غير متعلق بتذوق الأطعمة، السياق يدل بأن الذوق هنا متعلق بما يجدونه من ألم العذاب، بما يحسون به من آلام العذاب التي عاقبهم الله تبارك وتعالى بها. ثم بعد هذا قال الله تبارك وتعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. قال الشيخ عليه رحمة الله جل وعلا أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب فيعطون منها من شاء ويمنعون منها من شاء، حيث قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، يعني في الآية السابقة. وهذا كذلك من الخصومة، من خصومة هؤلاء المشركين. وهذه الصورة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيها العديد من الخصومات، خصومات المشركين، خصوماته مع النبي عليه الصلاة والسلام، خصوماتهم مع بعضهم، خصوماتهم مع ربهم تبارك وتعالى، هذه كلها من الخصومات. وكذلك أهل الباطل يكثرون من الخصومة ويكثرون من المراء والجدال. ولهذا تجدون في كتب أصول العقائد أو في كتب أصول عقيدة أهل السنة والجماعة هذا التأصيل، أن أهل السنة يتركون المراء والجدال ولا يعرضون دينهم للخصومات، لأن هذا ليس من دين الله. أهل الحق يبينون، أهل الحق يصدعون بالحق ويبينونه للناس ولا يكتمونه، ولكن من غير أن يجعلوا دينهم جدالا ومراء وخصومات، كل يوم في خصومة وفي نزاع. والواجب ترك هذا الأمر، الواجب ترك هذا الأمر، وترك هذا الأمر يكون بالرجوع إلى الأصل، بالرجوع إلى الكتاب والسنة، لأنه مثل هذه الأمور إذا رفعت إلى الأصل أو إلى الحق رفعت عن الناس. إذا رفعها الناس لأهلها رفعوها إلى الذين يعلمونها منهم من علمائهم فإنها ترفع عنهم، فإنها ترفع عنهم. والكثير من جدالات الناس وخصوماتهم مردها إلى جهلهم، مردها إلى جهلهم، يجهلون المسائل ويجهلون الأحكام، فهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ويتجادلون ثم يتخاصمون، ويقع بعد ذلك من هذا اللجاج الذي يفسد ما بين المسلمين، يفسد العلاقة التي بينهم، ويفسد كذلك لهم دينهم، تضيع للأوقات وقذف وغيبة ونميمة لأجل ذلك. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والواجب على أهل الحق أن يرفعوا أمرهم وأن يرجعوا في خصوماتهم كما أمرهم بذلك ربهم جل وعلا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أهل الباطل ليس عندهم هذا، ليس عندهم ما يعصمهم من مثل هذه الخصومات، لأنهم ليس عندهم من يرجعون إليه أو من يردون نزاعهم إليه أبدا. كل واحد منهم له هواه أو له هوى من اتبعه، هوى متبوعه، وتعددت هذه الأهواء فيهم، ولهذا تفرقوا وتنازعوا، والفرقة أصبحت سمة من سماتهم، سمة أهل الحق الاجتماع، الاجتماع والجماعة والتآلف، وسمة أهل الباطل الفرقة والاختلاف. ولهذا يوصف أو توصف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بأنهم أهل السنة والجماعة. الجماعة فيها تحقيق لمعنى الاجتماع، يجتمعون ويكونون كالجسد الواحد، عقيدتهم واحدة، كلمتهم واحدة، منهجهم واحد، دعوتهم واحدة، كلامهم واحد، كلامهم يكون واحد. لو جيل أي خطيب سلفي في بلاد المغرب تجد كلامه كأخيه في أقصى الدنيا، في المشرق الأقصى، كلاما واحدا. اللغات قد تختلف ولكن الكلام واحد، لأجل هذا الأمر، لأنهم جماعة واحدة وهم كذلك. وليس هذا خاص بزمن دون زمن أو ببلد دون بلد، فهم جماعة واحدة على مر الأزمنة وفي كل أرض الله تبارك وتعالى. الكلام الذي يتكلمه أفرادهم في هذا الزمان أو في هذا العصر أو في هذه الأيام هو الكلام الذي يتكلمه أو تكلمه أسلافهم قبل سنوات، هو نفس الكلام الذي كان يتكلم به مشايخ جمعية العلماء كالشيخ الطيب العقبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو الشيخ الإبراهيمي أو الميلي، كلام واحد، وهو نفس كلام الذي كان يتكلم به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهم. وهو نفس الكلام الذي كان يتكلم به الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي، وهو نفسه الذي كان يتكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم وتتلمذ عليهم من التابعين وتابعيهم، وهكذا على كلمة سواء، على عقيدة واحدة، وعلى منهج واحد، بخلاف غيرهم فإنهم لا يوصفون إلا بأهل الفرقة والأهواء، أهل الفرقة والأهواء، هؤلاء في مقابل أهل السنة والجماعة، فهم دينهم أهواؤهم وحالهم الفرقة الملازمة لهم، متفرقين في كل شيء، متفرقين في عقيدتهم، متفرقين في منهجهم، متفرقين في كلامهم وكلمتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا وعلى طاعته، وكلمتنا على توحيده. ثم قال عليه رحمة الله: أي هذا فضله تعالى، أي هذا فضله تعالى ورحمته، وليس ذلك بأيديهم حتى يتجرؤوا على الله. يعني هذا الاعتراض الذي من هؤلاء والذي أنكر الله تبارك وتعالى عليهم هذا بقولهم هذا: أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ هل أن خزائن رحمة الله تبارك وتعالى بأيديهم؟ وهذا من الاستفهام الذي المقصود منه الإنكار عليهم، المقصود منه الإنكار عليهم. والخزائن جمع خزينة، والخزينة هي مستودع الشيء، مستودع الشيء، خزائن رحمة الله. وخزائن رحمة الله تبارك وتعالى ملأ لا تنفذ، وخزائن رحمة الله تبارك وتعالى له ولا متصرف فيها إلا هو جل وعلا. وهذا من خزائن رحمته تبارك وتعالى، لأن النبوة اختيار واصطفاء، النبوة اختيار واصطفاء، والله جل وعلا هو الذي يختار، يختار من شاء ولا يتصرف أحد من خلقه في اختياره أبدا، لا باقتراح عليه ولا باعتراض عليه، ولا واحد من خلق الله يقترح يقول أنا أقترح، مثل ما يفعل الناس الآن في الولايات والمسؤوليات وبعض المهام فيما بينهم يتشاورون، هذا يقول أنا نقترح فلان، نقترح فلان يكون وزير، الثاني يعترض عليه يقول أنا والله نشوف لما لا يصلح أن يكون وزير، والثالث يقول لا والله يصلح، ويتم الاختيار. أما رب العزة والجلال الذي وصف نفسه تبارك وتعالى في هذا المقام بالذات بهذين الصفتين العظيمتين، العزيز الوهاب، العزة بمعنى الغلبة وبمعنى القدر والقهر، بعض المفسرين فسروا العزة بمعنى واحد من معانيها، قالوا بمعنى الغلبة، العزيز بمعنى الغالب، وهذا معنى من المعاني. فالعزيز في حق الله تبارك وتعالى عزيز القدر وعزيز الامتناع وعزيز القهر. عزيز القهر هو الذي يتضمن هذا المعنى، معنى الغلبة، لا غالب إلا الله تبارك وتعالى. كما أن العزة له وحده جل وعلا بهذا المعنى، فلله العزة جميعا، فهو عزيز القدر، والمقصود به الشرف، وهو عزيز بالامتناع، لا يوصف بصفات النقص، لا يوصف جل وعلا بأي صفة من صفات النقص، له صفات الكمال كلها. وكذلك هو عزيز بمعنى الغلبة، وهذا يعبر عنه العلماء بأنه عزيز القهر، قاهر فوق عباده، قاهر فوق عباده. والمناسبة هاتين الصفتين المتعلقتين بهذين الاسمين، فيه إثبات للاسمين من أسماء الله، العزيز بهذه المعاني، والذي يتضمن هذه الصفة صفة العزة لله تبارك وتعالى، والوهاب اسم من أسمائه جل وعلا. ويدل على هذه الصفة كذلك أنه كثير الهبات، كثير الهبات، لأنه جاء بهذه الصيغة على صيغة فعال التي تدل على الكثرة، فالله جل وعلا عطاؤه كثير لا ينفذ، يعطي عباده وخلقه بالليل والنهار، يعطي عباده وخلقه بالليل والنهار، منذ أن خلق الله جل وعلا الخلق وهو يجود عليهم ويعطيهم من هذه الخيرات كلها، من هذه الخيرات كلها، ولم تنفذ ولن تنفذ خزائن الله تبارك وتعالى. وهذا فيه رد على هؤلاء المشركين الذين بكلامهم واعتراضهم على اختيار ربهم تبارك وتعالى واصطفائه لهذا النبي الكريم، هما كان عندهم شيء آخر، اقتراح آخر، كما قال الله تبارك وتعالى، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هما اقتراحهم أن يكون هذا الذي يوحى إليه، أي هذا النبي، ما هوش هذا الذي اختاره الله جل وعلا، يكون رجل من العظمى، من العظمى من أهل مكة أو الطائف، على التفسير الذي ذكره أهل العلم للقريتين، من أمثال صناديد قريش. والله جل وعلا اختار هذا النبي الكريم الذي كان يتيما، والذي كفله جده ثم عمه، الذي لم يكن من أهل الأموال والثراء، ولكنه عرف في قومه بعظيم أخلاقه وبحسن سيرته، وهذه يقول عنها العلماء بأنها المؤهلات لهذا المقام العظيم الذي يختار الله جل وعلا له ويصطفي من يشاء من عباده. ولهذا الأنبياء يوصفون بأنهم المصطفون الأخيار، لأن الله عز وجل اصطفاهم وهم خيرة أقوامهم، وهم خيرة أقوامهم، خير الناس في هذا الزمن الذي بعث الله عز وجل فيه نبينا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لرسالته. وجد الله تبارك وتعالى قلب محمد خير القلوب، فهو خير الناس، أكرمه الله تبارك وتعالى واصطفاه وجعل فيه النبوة، بل جعل فيه خاتمة الرسالة: فداه أبي وأمي. ثم قال، وهي
حتى يتجرأ، وهي طبعا حتى يتحجر أي باب الحجر، الحجر الله عز وجل معنا ذلك،
حتى يتجرأ على الله. عندي
مش
كل عنده تعب ابن الجوزة. ها وش فيها؟ أحسنت، نبهتكم أنه أحسن طبعة هي طبعة ابن جوزي، يعني في المراجعة والتحقيق والمقابلة على النسخ، حتى أنهم اعتمدوا نسخة بخط الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، ثم قال بعد ذلك، أي ربنا جل وعلا: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. وهذا كذلك كالآية السابقة، أي أن الله جل وعلا ينكر على هؤلاء المكذبين المشركين هذه الاعتراضات. الأول: أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ الثاني: أم لهم ملك السماوات والأرض؟ لأن الذي يتصرف في هذه الأمور كلها هو من ملك السماوات والأرض، وقال الله جل وعلا: ملك السماوات، وهذا دليل على أنها سماوات، والسماء الشيء الذي يعلو عليك، كل شيء على عليك فهو سماء بالنسبة لك. والسماوات أثبتت نصوص الكتاب والسنة أنها سماوات سبع، أنها سماوات سبع، وهذه التي تظهر لنا تسمى بالسماء الدنيا، تسمى بالسماء الدنيا، وفوق هذه السماء سماوات، وهذا يدل على عظمة خلق الله تبارك وتعالى، ويدل هذا كذلك على عظمة الخالق جل في علاه، على عظمة الخالق جل في علاه. والأرض كذلك هي سبع أراضين، هي سبع أراضين، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على ذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من أرض بغير حق طوق يوم القيامة بسبع أراضين. نسأل الله العافية. أصحاب ليلو والمشاكل، يأخذ شبر من أرض بغير حق، شبر فقط بغير حق، يعذب به يوم القيامة، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. أهل الغلول قال في وعيد شديد في حقهم نبينا عليه الصلاة والسلام: يأتي بما غل يوم القيامة. اللي غل بقرة يأتي حامل بقرة، واللي غل جمل يأتي حامل جمل، عذاب. والذي اقتطع أرضا بغير حق يطوق، تجعل له طوق، تصور انت هذا الطوق من 7 أراضين، شيء رهيب. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يعصمنا من هذا العذاب ومن أسبابه. إذن قول الله جل وعلا: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، وما بينهما من هذا الخلق العظيم كذلك، هذه المخلوقات التي بين السماء والأرض التي لا يعلم عددها ولا يعلم أنواعها ولا يعلم أجناسها ولا يعلم عظمتها إلا العظيم المتعال جل في علاه. إلى يومنا هذا ما زال العلماء يكتشفون مخلوقات جديدة لم تعرف من قبل، مخلوقات جديدة لم تعرف من قبل، لم يعرفها أسلافنا من خلق الله تبارك وتعالى، من هذه الأنواع كلها، من الحيوانات ومن النباتات ومن الحشرات ومن الجن ومن الملائكة، كلها من خلق الله تبارك وتعالى. قال: وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، فليرتقوا. قال الشيخ عليه رحمة الله: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، بحيث، قال الشيخ، بحيث يكونون قادرين على ما يريدون. لأن الذي يكون قادر على ما يريد هو المالك، هو المالك جل وعلا. الله جل وعلا ملك السماوات والأرض. إذا كنتم تملكون السماوات والأرض حين ذاك تتصرفون بما تشاءون، حين ذاك تقدرون من جهة أن تتصرفوا بهذا، ومن جهة أخرى لكم الحق أن تتصرفوا، وأنت لا تملك حتى نفسك التي بين جنبيك. ما أظلم الإنسان، نحن لا نملك حتى أنفسنا، لا نملكها، ملك لله تبارك وتعالى. في واحد فينا يملك نفسه، يتصرف فيها كيف ما شاء، قال لك يتبرع بالأعضاء نتاعه، ما دخلك أنت يعني ملكك هذه الأعضاء حتى تتبرع بها، وطائفة أخرى يتاجرون بها، أعياه الفقر يروح يبيع كلية، ولا يبيع عين، ولا يبيع عضو من أعضائه. من أعطاك الحق في هذا؟ تتصرف في ملك الغير من غير إذن. ومع الأسف الشديد يعني حتى الآن في البلاد الإسلامية يمشيوا على هذا الأمر، ويجيزون التبرع بالأعضاء، يجيزونه يعني عمليا قبل أن يكون تشريعيا، عمليا عادي في المستشفيات. بل الناس يستغربون لو تقول له جي واحد يسألك، قبل العصر سألني واحد في هذا الموضوع أنه التبرع بالكلية ما يجوش هذا، قلت له على هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أهل العلم المعتبرين، ما هوش المهرجين الذين يخدعون الناس ويخادعون بأزيائهم، يظنهم الناس أنهم من أهل هذا الشأن، يفتون ويتكلمون في دين الله تبارك وتعالى. أبدا يا إخوان، ديننا أرفع وأعز من أن نأخذه عن كل من هب ودب. ديننا هذا عظيم القدر شريف المنزلة، لا يؤخذ إلا عن الأثبات، إلا عن الربانيين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، إياكم ثم إياكم. وفساد الدين من قبل هؤلاء علماء السوء، المنافق العليم اللسان، هذا خطره في الأمة عظيم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال إذن أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ قال الشيخ بحيث يكونون قادرين على ما يريدون فليرتقوا في الأسباب. الارتقاء بمعنى الصعود، الارتقاء بمعنى الصعود في الأسباب. قال الشيخ الأسباب هي الموصلة لهم إلى السماء، الموصلة لهم إلى السماء، يصعدوا إلى السماء ويقطعوا ويتصرفون في رحمة الله بعد ذلك، لأن رحمة الله تبارك وتعالى تأتينا من السماء، تأتي من السماء. يرتقوا في الأسباب ويأتون ويختارون من شاء أو يقطعون رحمة الله على من شاء. قال الشيخ فيقطع الرحمة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الآية من قبيل قول الله تبارك وتعالى، أو تشبهها، يشبهها قول الله عز وجل أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، نقير شيء يسير. لما؟ لأن الإنسان بطبعه بخيل، بطبعه بخيل، لا يعطي، يمنع. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الذي يتصرف في ملكه هو الملك العزيز جل وعلا، ولا يتصرف في ملكه أحد. يعني ليس لهم نصيب، ليس لهم نصيب من الملك، يعني قدر منه، جزء منه ليس له. ناهيك أن يكون لهم الملك كله كما جاء في هذه الآية. ومن قبيل كذلك قول الله تبارك وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، أي ممسكا بخيلا. لو أنتم تملكون خزائن رحمة الله تبارك وتعالى لم تنفقوا منها شيئا، لم تنفقوا منها شيئا، لأن هذا طبعكم، فهي ملك الله تبارك وتعالى، والمتصرف فيها هو الله وحده لا شريك له. من فوائد هذه الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. والتي بعدها أولا فيه دليل على إبطال، على إبطال حجة المشركين المكذبين. أبطلها الله عز وجل بهذا الإنكار عليهم، يعني بمعنى أنكم لا تملكون خزائن رحمة الله، فالذي يملكها هو الذي يتصرف فيها كيف ما شاء. وهذا لأن إنزال الوحي اصطفاء واختيار، يختار الله له من شاء من عباده. فيه كذلك نتوقف عند هذه الفائدة إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى، العزيز والوهاب. العزيز الذي يدل على صفة من صفاته وهي صفة العزة، وعزته تبارك وتعالى على ثلاث معان. طيب نتوقف عند هذه على ثلاثة معان التي سبق أن ذكرناها، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.